بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: في شرح السنة قال: والإيمان قول وعمل مع اعتقاد الجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. لا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، التي فارقوا فيها أهل البدع والأهواء من المرجئة والوعيدية، من المعتزلة والخوارج. ولا شك أن أهل الأهواء فارقوا أهل الحق في باب الصفات، في باب القدر، في باب الإيمان، وفي أبواب أخرى، وفي أبواب أخرى كما يأتي تباعا. هذا الباب الذي نحن فيه الآن المتعلق بالإيمان من أهم الأبواب، وقد اختلف الناس فيه وتفرقوا إلى إفراط وإلى تفريط، فالمرجئة في جانب، والمعتزلة والخوارج في جانب آخر، وهكذا أيضا الجهمية والكرامية ومن جرى مجراهم لهم أقوال باطلة في هذا الباب. نمشي مع كلام المؤلف، يقول: الإيمان قول وعمل. هناك من يعرف الإيمان بأنه التصديق، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا التعريف، فيقول: ليس مجرد تصديق، وإنما هو الإقرار. الإقرار واليقين، هذا هو الإيمان من حيث اللغة. هذا هو الإيمان من حيث اللغة، إقرار ويقين. وأما من حيث الاصطلاح والشرع، فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وهناك عبارات لأهل السنة في هذا الباب غير متناقضة، وإن اختلف التعبير. فنجد في بعض الكتب من يقول: الإيمان قول وعمل، وهناك من يقول: قول وعمل ونية، وهناك من يقول: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. كلها صحيحة، فالذين قالوا هو قول وعمل أرادوا قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح. والذين قالوا قول وعمل ونية، الأمر فيه واضح، يتعلق باللسان، يتعلق بالقلب، يتعلق بالجوارح. والذين قالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان كذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وغيره، قال: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة الدين في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال: وكل هذا صحيح. قال: وكل هذا صحيح. إذن ليس الإيمان مجرد القول، ولا مجرد اعتقاد القلب، ولا مجرد العمل. ما نخرج شيئا من ذلك عن الإيمان. لو دخل إنسان في الإسلام وهو قادر على أن ينطق بالشهادتين فامتنع لغير عذر، لا يكون مؤمنا، لا بد أن يتكلم بالشهادتين. وهكذا أيضا لو أن إنسانا نطق بالشهادتين بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه، هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. ولو أن إنسانا قال واعتقد وأبى أن يعمل شيئا، كيف لا يعمل؟ والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. فلذلك الجهمية الغلاة قالوا الإيمان هو المعرفة القلبية، والكفر هو الجهل فقط، لا علاقة للقول ولا علاقة للعمل. فكل من عرف بقلبه الحق وإن لم يعمل أو يقول فإنه يكون مؤمنا. مثل هذا الكلام كلام باطل، فإن الله قد قال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا. من الناس من يمنعهم الكبر عن القول والعمل، لكن لا بد أن يقول ولا بد أن يعمل. وهناك من أخرج العمل عن مسمى الإيمان وقال يكفي القول والاعتقاد، لا حاجة للعمل، لا حاجة لأن تعمل. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. الشافعي هنا ينقل الإجماع وهو متقدم، ويقول: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ويقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. فقول القلب إقراره، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل الجوارح بمقتضى ذلك. وهناك عمل للقلب، المحبة، الإخلاص، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة وما أشبه ذلك. وهناك عمل للسان، الذكر، قراءة القرآن، التسبيح، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر وما أشبه ذلك. وأعمال بجوارح من صلاة وأعمال بر وإحسان وركوع وسجود وغير ذلك من أعمال البر مما يحبه الله ويرضاه. فالإيمان هنا يقول قول وعمل مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ثم يقول وهما سيان، أي متلازمان، لا بد من قول وعمل، ما يكفي قول فقط أو عمل فقط أو اعتقاد فقط. قال ونظامان، يعني ينضم بعضهم بعضه إلى بعض. وقرينان، لا نفرق بينهما، يعني ما نفرق بين القول والعمل، سواء قول القلب واللسان أو عمل القلب واللسان والجوارح، لا بد من هذا. وقد نقل الإمام الشافعي كما سبق الإجماع على هذا، وهكذا الإمام الآجري وغيرهما. قال وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بالإيمان. قد دلت النصوص على أن الإيمان قول، وعلى أنه اعتقاد، وعلى أنه عمل. الله تعالى يقول قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شاهد أنه قال أعلاها قول، والله تعالى يقول قولوا آمنا بالله. وهكذا أيضا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. جمع له بين القول وبين العمل، بين الاعتقاد وبين العمل، لا بد من هذا وهذا. والإيمان أيضا اعتقاد بالجنان بالقلوب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتم فقط تتكلمون بألسنتكم ولم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. لا تفرح بزلة المسلم ولا تحرص على تتبع أثرات وزلات إخوانك. يبدأ يجمع كشوفات، قال في اليوم الفلاني كذا، في الوقت الفلاني، في التاريخ الفلاني، يزيد بعضهم الساعة والدقيقة والمكان، يكتب، يحرص على مثل هذا. لماذا تتتبع؟ انصح، وجدت زلة من أخيك ناصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قبل أن تشيع، قبل أن تبني عليها، قبل أن تتكلم فيه في المجالس، ناصحه لعل الله عز وجل أن يبصره بالحق بسببك، وتكون ناصحا صادقا محبا للخير لإخوانك. أما أن يبقى يتتبع العثرات ولا هم له إلا ذلك، وربما يبدأ بطلب العلم في هذا وهذا. كانوا يقولون من بدأ ناقدا خرج فاقدا، يبدأ ما له شغل في البداية إلا فلان وفلان وفلان، يخرج بلا شيء. وكان السلف يقولون كنا نتحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لخطايا الناس، أكثر الناس خطايا في نفسه المتفرغ لخطايا الناس. طيب وأنت ما عندك خطأ؟ ما عندك زلل؟ تفرغ فقط لأخطاء إخوانك الذين هم على نفس الطريق، على الحق، على الهدى، سلم منك أهل البدع والأهواء وانشغلت بإخوانك، وليتك ناصحتهم فإنهم غير معصومين، كما أنك غير معصوم، ونحتاج إلى أن يكمل بعضنا بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه، مرآة. أنت إذا وقفت أمام المرآة لماذا تريد أن تنظر؟ إيش الناقص؟ ما هو الشيء الذي لا تستطيع أن تراه؟ هناك عيب، هناك شيء تصلحه. ما أحد ينظر أمام المرآة إلا لهذا. إذا نظرت أمام المرآة وكان هناك نقطة في خدك، في رأسك، في فمك، في أنفك، النقطة في المرآة ما تتحول إلى بقعة، هي نقطة. أنت كذلك مرآة لأخيك، عيوبه، الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح تبينها له كما هي، ما تزيد، ما تكبر الأمور، ما تضخم، ما تجعل الخطأ تحت مجهر يكون كبيرا وهو في الواقع صغير، وهو في الواقع صغير. فأنت مرآة لأخيك، أخوك مرآة لك. الله تعالى يقول رحماء بينهم، رحماء بينهم، كل واحد يرحم الآخر، كل واحد يحب الخير للآخر، يتمنى وكما كان السلف يقولون إذا رأيت الرجل متفعل عيوب غيره فاعلم مكر به، فاعلم أنه قد مكر به. شغلك كانوا نفرا يسيرا، والعلماء يأخذون بأقوالك، أن يبقى كل أحد من العلم ويشغل بهذا يضيع كثيرا ويذهب عنه الكثير من الخير، وربما يزيد، وربما يقع في ظلم، وربما يحمل غيره ما لا يحتمله، وربما عامله بلازم كلامه ولازم قوله، هو يريد كذا، هو يقصد كذا وكذا، هو ما فعل كذا إلا لأجل كذا وكذا، يبدأ يشرح ويبني على ذلك الكلام. نحن عند أن نقرأ الكلام على الإيمان نريد أن نصلح قلوبنا وأعنا وظاهرنا وأعنتنا، وأن نراقب الله عز وجل فيما نقول وفيما نعمل. ما يعني هذا أن يترك الإنسان المجال والحبل على غاربه، من شاء أن يبتدع، من شاء أن يحدث في دين الله فليفعل، لا. أو أن الإنسان يقول للمبطل أنت على حق، وللمبتدع أنت على حق، ولصاحب الانحراف أنت على حق، وما يتكلم في باطل ولا، لا، ليس المراد هذا. المراد أن يكون عند الإنسان علم وعدل وإنصاف، وأن يسير على طريق السلف، وأن يخاف على نفسه، يراقب الله عز وجل فيما يقول، يراقب الله تعالى فيما يعمل، يتكلم بالكلمة ويعد لها جوابا بين يدي الله عز وجل. رب كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة فقط ما يلقي لها بالا، يعني ما يظن أنها تصل به إلى ذلك الحد. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، هي كلمة خير في خطبة، في محاضرة، في درس، في نصيحة مع شخص سقى به، جلس معه، تكلم وأراد أن ينفعه بها، ما يظن أنها ستصل إلى ذلك الحد، ينتفع، يعدل السير. أنت تتكلم مع شخص ما تدري ماذا في قلبه، ما تدري كلامك ماذا فعل بقلبه، ربما تغير رأسا على عقب وإيجابا أو سلبا بسبب كلمة. وإذا تكلم الإنسان بعلم وعدل وإنصاف وأراد الخير وعلم الله منه الصدق والإخلاص، يجعل لكلامه أثر، كأنما ينحت في قلبه نحتا، ليس مجرد كلام، كأنما ينحت كلام يثبت يستقر يبقى، لأن هذا يتكلم لله ويتكلم أيضا بعلم. ما يكفي أن يتكلم لله ويقول لك أنا ما أردت إلا وجه الله، أنا أريد الحق. طيب تريد الحق لابد أن يكون على علم، تريد الحق تكلم على علم، كيف تريد الحق وأنت على جهل إفراط أو تفريط؟ أو أنه يتكلم بعلم لكن بغلظة وجفاء، ينفر شدد الإنسان ويقارب ويحسن، فإن الله يحب المحسنين. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالعبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وهي كلمة ما كان يظن أنها تبلغ ذلك المبلغ. انظر مثلا أنت خطيب جمعة، مدرس، محاضر، ناصح للناس، أنت تتكلم لا ترى إلا أجساما، ما ترى القلوب، ما تدري الكلام ماذا يفعل في القلوب. كم من إنسان يحضر خطبة أو درسا أو موعظة يدخل بقلب ويخرج بقلب آخر، كأنما غسل قلبه وصقله، كأنما أخذ قلبا جديدا وخرج، دخل وقلبه قاس غافل مظلم، خرج بحال آخر. رب إنسان يقرأ في كتاب يقلب الصفحات وكأنما يقلب معها هموما وغموما وذنوبا ومعاص وأفكار مخالفة مع تقليبه لتلك الصفحات، ورب كلمة تقربك ورب كلمة تبعدك بعيدا. فالإنسان يحرص ويتق الله ما استطاع في نفسه وفي غيره، ولا يكون بقوله أو بعمله صادا عن دين الله ولا عن سبيل الله، ولا مؤذيا لعباد الله ولا ظالما لهم ما يجوز لنا أن نظلم حتى الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. شيخ الإسلام له كلام عظيم في هذا، وأننا لا نظلم حتى الكافر. كيف بالمسلم؟ لا يعني أنك سني وأنك طالب علم أن تكون فظا أو غليظا أو منفرا، لا. الله تعالى يقول في رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا ماذا؟ رحمة للعالمين، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إلعن المشركين، وما قال المؤمنين، إلعن المشركين، الكفار، قال إن الله أرسلني رحمة ولم يرسلني لعانا، مع أنه إنما طلب أن يلعن من؟ المشركين. قال إن الله أرسلني رحمة ولم يرسلني لعانا. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طيب، هذا رسول الله الذي جعله الله عز وجل رحمة وأوجب على الناس أن يحبوه وأن يتابعوه وأن يتأسوا به وأن يقدموا محبته على محبة النفس والأهل والمال والولد، أعطاه الله عز وجل ما أعطاه من مكارم الأخلاق، وأعطاه الله ما أعطاه في كل باب، ومع ذلك يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب، أنا وأنت غيري وغيرك ما عندنا شيء من هذا، الجهل ربما الظلم وهكذا أيضا سوء الخلق، ونريد من الناس لابد، كأنك تقول أنا سأقول لابد تنفذ، لابد تقبل، لابد أن تقبل. طيب، كلامك قد يكون صوابا قد يكون خطأ. طيب، الحق ثقيل، لا نزيد مع ثقل الحق سوء الخلق، وكذلك أيضا ثقل الأسلوب، فينفر من ينفر، ينفر من ينفر. الحق ثقيل، يحتاج إلى أن يعرض على الناس برفق. وقولوا للناس حسنا. في الأدب المفرد للبخاري وصححه العلامة الألباني عن ابن عباس أنه قال: لو قال لي فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك بارك. ابن عباس يقول هذا لو قال له فرعون، فرعون قال: لو قال لي بارك الله فيك لقلت وفيك بارك. طيب، كيف بأخيك المؤمن؟ كيف بأخيك المؤمن؟ طيب، يقول: لكنه قال، لكنه فعل. نقول: نعم، لا تقبل القول الباطل ولا العمل الباطل، ناصح، بين، تكلم، لكن ما المانع أن تتكلم برفق؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أهل الكتاب، الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب وهم كفار إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم وهم كفار. طيب، ولماذا أخوك المؤمن لا تريد أن تجادله إلا بالعنف؟ وربما نفر، وربما لو تلطفت به لاقترب، ربما الآن يعاند النفس الأمارة بالسوء، الهوى، عنده شك في هذا الكلام، لكن إذا تكلمت لله ربما بعد المجلس يبدأ يفكر: صحيح، قال كذا وكذا، لعل كلامه صواب، لعلي على خطأ، إن كان صاحب دين ويريد الحق. أما الذي ما يريد الحق ومعه هوى وشهوة، هذا اغسل يدك إلا أن يشاء الله. الذي عنده شبهة ومعها شهوة، شهوة مال أو منصب ومصلحة، يريد من وراء ذلك أمور الدنيا، هذا ما ينفع فيه طب إلا أن يشاء الله، لأنه جمع بين الشهوة والشبهة، يأتي على بصيرة، يعلم أنه على خطأ لكن له مصلحة، ما يريد أن يفقدها، ما يريد أن يتركها، فيستمر على الباطل، يستمر على الباطل، وربما كل يوم في ازدياد، كل يوم في ازدياد، يبتعد عن العلم، يبتعد عن الخير، تجد المخالفات تكثر يوما فيوما فيوما إلى أن يصبح بعيد عياذا بالله. على كل حال، الإيمان قول وعمل واعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مما يدل على أن الإيمان اعتقاد وأنه يتعلق بالقلب: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. وهو أيضا عمل، الإيمان عمل. الله تعالى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم قبل تحويل القبلة، وهذا عمل. ولما جاء وفد عبد القيس كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المغنم. ففسر لهم الإيمان بأقوال وأعمال، بأقوال وأعمال. ولذلك ما سبق، فالإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ثم قال والمؤمنون يتفاضلون، يعني المؤمنون ليسوا سواء في إيمانهم، هناك كامل الإيمان، ناقص الإيمان. أكمل الناس إيمانا نبينا صلى الله عليه وسلم، في هذه الأمة بعده أكمل الناس إيمانا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة وسائر أهل بدر إلى آخره. فالناس يتفاضلون في الإيمان، ليسوا سواء. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك، قال أكمل المؤمنين إيمانا. لما قال أكمل من أفعال التفضيل معناه أن هناك ما هو أقل. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسن أحاسنهم أخلاقا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وهذا مجمع عليه، خلافا لأهل البدع. الخوارج قالوا ما في زيادة ونقصان، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله، ولذلك كفروا بالكبيرة، فعلت معصية كافر، ذهب الإيمان كله. المرجع على العكس، أنت مؤمن لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. طيب والناس في الإيمان سواء؟ قالوا نعم سواء، الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وقالوا إيمان أفسق الناس وأفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر، وإيمان الزانية الباغية الفاجرة كإيمان خديجة وعائشة وفاطمة وأمهات المؤمنين. ما يستقيم هذا أبدا، الإيمان يزيد وينقص، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. دل على ذلك الكتاب والسنة، وأجمع على مقتضاه أهل العلم سلفا وخلفا أن الإيمان يزيد وينقص. نشعر بهذا مع الأدلة الدالة على ذلك والإجماع، نشعر به. أحيانا يأتي الإنسان إلى المسجد وكأنما يريد أن يطير إلى الصف في غاية الفرح والسرور والانشراح، وأحيانا يأتي كأنما يسحب رجليه متثاقلا متكاسلا. أحيانا يعرض للواحد منا الذنب، لو نشر بالمناشير وضرب بالسيوف ما فعله. وأحيانا يجر إلى المعصية بشعرة، شعرة مباشرة، يشعر ضعف في إيمانه، ضعف في يقينه، يسمع موعظة، يسمع القرآن يتحرك قلبه، تدمع عينه، يخشع، تخشع جوارحه. وأحيانا يكون قلبه كالحجر، ما تؤثر فيه موعظة، الناس في واد وهو في واد آخر. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ذنب مع ذنب مع ذنب، القلب يمرض، يعمى، يموت عياذا بالله. وأحيانا يكون قلب الإنسان حيا. القرآن دل بنصوص واضحة صريحة على الزيادة، ما هناك نصوص صريحة في القرآن تدل على النقصان، لكن نصوص الزيادة تدل على النقصان، ما لا زيادة إلا بعد نقص. لكن في السنة جاءت أدلة صريحة بالزيادة والنقصان. مثلا في القرآن الله تعالى يقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. طيب، الزيادة تكون بعد نقص. فهذه الآيات تدل كما ذكر العلماء، كما ذكر ابن بطال وابن حجر ومن جرى مجراهم، لما ذكر الإمام البخاري آيات في هذا الباب قالوا هذه الآيات تدل بمنطوقها على الزيادة، وبالمفهوم تدل على النقص، الزيادة إلا بنقص. في السنة دلت النصوص على الزيادة وعلى النقصان. أما الزيادة فالنصوص في هذا كثيرة: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معناه أن غيره أعلى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الناس يمشون عليهم قمص، ورأى عمر يمشي بقميص يجره مسبل، قالوا: ما أولته؟ قال: الإيمان أو الدين. لذلك رؤية الثياب في المنام حسنة. ما يخاف الإنسان لو رأى نفسه مسبل ثيابه طويلة في النوم؟ هذه رؤية خير. التمر، العسل ونحو ذلك، كل هذا من رؤيا الخير، ويؤول بالإيمان. العسل شربه أكله التمر يؤول بالإيمان، يؤول بالقرآن، يؤول بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحات وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 74 شعبة، أعلاها وأدناها. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير. وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. الآن نقصان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. النقصان يكون اختياريا واضطراريا. نقصان الإيمان يكون باختيار الإنسان، وما كان باختياره أيضا على قسمين: يلام عليه ولا يلام. نقصان الإيمان بالتساهل بالنوافل والمستحبات، يعني معنا اثنان: أحدهما فاعل الواجبات والمستحبات، والثاني اقتصر على الواجبات فقط وقصر في المستحبات. أيهما أكمل؟ الأول، لأنه جمع مع الواجبات مستحبات ونوافل، يأتي بالفرائض، يأتي بالرواتب، يصوم رمضان، يصوم 6 من شوال، يصوم 2 والخميس، يقرأ القرآن، يذكر الله، عنده أعمال بر أخرى، هذا أكمل. طيب الثاني هل يأثم؟ الآن هو ناقص بالنسبة لهذا، لكنه ما فعل محرما فلا يكون آثما. فهذا نقصان اختياري لكن لا يأثم به، لأن سببه ترك المستحبات. لكن معنا اثنان: أحدهما فاعل الواجبات، والثاني يفعل الواجبات ويفعل المحرمات. هذا الآن نقصانه اختياري، فعل المعاصي باختياره، فنقص إيمانه، يأثم، لأن سبب نقصان إيمانه ترك واجبات أو فعل محرمات. الأول سبب نقصان إيمانه ترك مستحبات نوافل، لكن هذا سبب نقصان إيمانه فعل للمحرمات. هناك نقصان اضطراري لا يستطيع، ليس بحوله ولا بقوته، مثل المرأة إذا حاضت ما تصلي ولا تصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. بالنسبة للرجل، الرجل أكمل، ولذلك قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. لما قامت امرأة وقالت: يا رسول الله، ما بالنا ناقصات عقل ودين؟ قال: أما نقصان دينها أليست تحيض فلا تصلي ولا تصوم؟ فذاك نقصان دينها، ونقصان عقلها شهادة الرجل بشهادة امرأتين. فحينئذ هذا نقصان، لكنه اضطراري، لا تأثم عليه، لا تأثم عليه. فالنصوص دلت على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وأن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم، بل الشخص الواحد يوم في زيادة ويوم آخر في نقصان. انظر مثلا، حضرت دورة، حضرت مجالس علمية في شهر مثلا، في شهور كثيرة وأنت في بلدك مع العامة مع مشاغل الدنيا، هل قلبك عند أن تكون بين طلبة العلم مثل أن يكون قلبك وأنت بين عامة الناس؟ الجواب لا. لذلك يرى المنكر ينقبض، يكره ذلك، يتألم، يمر في الشارع يرى التبرج، يرى السفور، يرى الاختلاط، يرى عدم الحرص على الحجاب، يرى الرجال والنساء، فيتألم. لكن ربما يبقى مع العامة وبعيدا ويغفل، الأمر عنده سواء، ممكن يعني ما يحرك ساكنا، يسمع من المنكرات، يرى من المنكرات، قلبه ما يتألم، ما يتمعر وجهه لله عز وجل. فنجد أثر هذا، يزداد الإيمان تزداد الطاعات، يزداد إيمان حريص على الأذكار، على القرآن، على العلم، على الدعوة، على التعليم، على النصح لإخوانه، على البر بوالديه، على صلة رحمه، على الصدقة وغير ذلك. يضعف إيمانه، تجد أنه يكسل ولا يكون كحاله الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان ليبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب الخلق القديم. طيب والحل؟ قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. من أسباب زيارة الإيمان الدعاء، قراءة القرآن، طلب العلم، من أعظم ما يزيد إيمان الإنسان، لأن كل يوم تتعلم شيئا جديدا، تزداد من العلم، تزداد من الخير، يقوى إيمانك، يقوى يقينك، ويشعر الإنسان براحة وسعادة وطمأنينة. كان بعض السلف يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الراحة لجالدونا عليه بالسيوف. وكان بعضهم يقول: إذا كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب لما يشعر به من الراحة. والبعض بسبب الذنوب والمعاصي يظلم قلبه ويقسو ويكون في هموم وغموم، وتمر عليه أوقات لا يحمد عليها ولا يتمنى أن تعود. فالدعاء من أعظم الأسباب لتجدد الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن يحصل ضعف، تقصير، نقص، يبلى الإيمان، لكنه يتجدد، يتجدد. كان السلف من الصحابة ومن بعدهم يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة، نتذاكر، نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر. لماذا شرع الله لنا أن نتواصى بالحق وبالصبر؟ شرعت خطبة الجمعة، المواعظ، الصلاة جماعة، ومن الصلوات ما يكون ما تكون القراءة فيه بالنسبة للإمام جهرية، ليسمع من خلفه، يتأثر من خلفه يسمع القرآن فيتأثر، يسمع الموعظة يتأثر، يبقى في أسبوع في هم وغم ومشاكل ودنيا وأعمال، يأتي يوم الجمعة يرق قلبه. لكن لو دخل المسجد والخطيب كلام على السياسة وفلان فعل وفلان طلع وفلان نزل، طيب الآن يعني سيخرج الناس بقسوة أكثر وغفلة أكثر. الناس يدخلون المساجد يريدون أن ترق قلوبهم، أن تصلح، أن يزدادوا إيمانا، يدخل لسماع موعظة يريد أن يخرج وقد زاد إيمانه، يخرج يقول الحمد لله ما شاء الله، فيوم مبارك، ليلة مباركة، مجلس مبارك، يخرج ويمشي كأنما يطير في الهواء من السعادة والراحة، كانت هموم الدنيا على كاهليه نفضها وخرج وانطلق، يقرأ شيئا من القرآن وتدمع عينه، يتصدق وهو يتلفت ما يريد أن يراه أحدا، يريد أن يكون هذا بينه وبين الله لله، يفعله يتقرب إلى الله عز وجل به. المهم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزداد وينقص، يزداد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، الزيادة تكون بالقول بالعمل وما في القلب. يعني هل ما في القلب يزيد؟ الجواب نعم، بزيادة العلم، زيادة المعرفة، زيادة الذكر يزداد. هل إيمان أبي بكر مثل إيمان غيره من الناس؟ الجواب لا، فيحصل زيادة. نعم أصل الإيمان موجود، لكن الناس يتفاضلون فيما في قلوبهم، يتفاضلون في أعمالهم، هذا يصلي الفرائض والنوافل، هذا الفرائض فقط، هذا يصلي الفرائض فقط، وهذا يصلي فرائض ويعمل ذنوب ومعاصي، لا سواء. وإن كان الكل على إيمان ما نكفر بالذنب كما سيأتي، الله تعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولك أن تنظر في هذه الآية العظيمة، عند أن قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من هم؟ قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الواو في قوله يدخلونها تعود على من؟ على الظالم والمقتصد والسابق، اصطفى الله هؤلاء كله ثلاثة، المقتصد أو الظالم لنفسه أنا وأنت، خلطنا أعمال صالحة وأعمال سيئة، المقتصد عنده فعل للواجبات وترك المحرمات، مقصر في النوافل، السابق عنده فعل الواجبات وترك المحرمات وعنده رصيد كبير من النوافل والمستحبات، مع ذلك الله تعالى قال جنات عدن يدخلونها، واو الجماعة ترجع إلى ثلاثة تشمل هؤلاء جميعا. قال بعض العلماء كما ذكر ذلك الشنقيطي وغيره، لماذا بدأ الله بالظالم مع أنه الأقل، وأخر السابق مع أنه الأفضل؟ لماذا؟ قالوا بدأ بالظالم لئلا يقنط من رحمة الله، وأخر السابق لئلا يعجب بعمله. مهما كان الفضل لله والأعمال بالخواتيم، واحذر من العجب، لا يعجبنك علمك ولا عملك، الله أعلم. فنجاهد أنفسنا على إخلاص العمل لله عز وجل، والإنسان طبيب نفسه، لا يعجب، لا يغتر، يحذر من الرياء، يحذر من السمعة، نحذر من الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، ونجاهد أنفسنا، لسنا معصومين لكن نجاهد أنفسنا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. العبد إذا أذنب ثم قال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب غفرت لك، استغفر. إذا عملت سيئة فاعمل مكانها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. أعظم ما يزيد الإيمان كما سبق طلب العلم، تلاوة القرآن، الحفاظ على الواجبات، غض البصر، حفظ السمع، بر الوالدين، صلة الرحم، صدقة السر، صدقة السر، الإكثار من ذكر الله عز وجل، الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسروا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، مجالسة الصالحين، حضور مجالس الذكر، كل هذا ما يزيد الإيمان، والعكس مما يضعف الإيمان، سماع الأغاني، فعل المحرمات، ترك الواجبات، هجران القرآن، ترك الذكر، النظر إلى ما حرم الله، سماع ما حرم الله، مجالسة أهل السوء وأهل الشر والباطل، أكل الحرام يضعف الإيمان ويقسي القلب، الدخول في الفتن مما يضعف الإيمان ويقسي القلب، الولوج في أبواب الشبهات والشهوات مما يضعف الإيمان ويقسي القلب عياذا بالله. فالإنسان يحرص على ما يقربه إلى الله عز وجل. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، خلافا لمن؟ للمعتزلة والخوارج، وخلافا للمرجئة. هؤلاء في إفراط وهؤلاء في تفريط. هؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، افعل ما شئت، المهم أنك مؤمن، يزني، يسرق، يقتل، يشرب الخمر، يعق والديه، يقطع رحمه، يكذب، يشهد الزور، يأكل الحرام، كامل الإيمان، كامل الإيمان عندهم. والآخرون قالوا إذا فعل معصية ارتكب كبيرة وإن لم يكن مستحلا لها كافر، ويوم القيامة مخلد في النار. الخوارج قالوا كافر في الدنيا ومخلد يوم القيامة في النار. المعتزلة قالوا في الدنيا ليس بكافر لكن في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. طيب ويوم القيامة؟ قالوا مخلد في النار. حكموا عليه بهذا الحكم الجائر وهو مرتكب للذنب غير مستحل له. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح أعمالهم متزايدون، يعني الزيادة في الإيمان سببها صالح العمل، بصالح العمل متزايدون في الإيمان، يزداد إيمانهم بصالح العمل فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين عباد الله. قال وبصالح أعمالهم متزايدون، قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الذنوب والمعاصي الكبائر أما ما كان كفرا الأمر فيه واضح أو شركا، لكن كبائر الذنوب عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر إلا من استحلها. يعني لو عندنا إنسان كل يوم يشرب 5 لتر من الخمر ويزني يوميا، تكلمه قال هذا حرام، ادعو الله لي، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا مبتلى، ادعو الله لي، استمر في نصحي. الثاني ما يشرب ولا قطرة ولا يزني لكن يقول الخمر حلال وهو يعلم أن الله حرمه، أيهما أسوأ حالا، الأول أم الثاني؟ الثاني، لأنه مستحل لما حرم الله عز وجل فيكفر. فأهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يكن مستحلا له، ما لم يكن مستحلا له. ومن ذلك الحكم ما أنزل بغير ما أنزل الله. من اعتقد أن الحكم بالأنظمة والقوانين وغيرها أحسن من حكم الله، أو أفضل أو مساو، أو أنه يجوز بهذا ويجوز بهذا، كله جائز وحلال، هذا كفر. لكن من فعل لهوى، لشهوة، لظلم، مع اعتقاده أن الواجب الحكم بشريعة الله وأنها الأكمل والأفضل والأحسن والأنفع، لكن شهوة أو مصلحة أو ظلم، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر وإن كان مرتكبا لكبيرة وذنب عظيم. شارب الخمر، الزاني، السارق، العاق، قاطع الرحم، الذي يكذب، الذي يغش، الذي يأكل المال الحرام، طالما أنه مرتكب لواحدة من الكبائر ولكنه غير مستحل لها فإنه لا يكفر بذلك، لكن يضره ذلك، إيمانه ناقص، يخشى عليه أن يستمر في مثل هذا أو يموت فيموت على خاتمة سيئة. الله تعالى رتب على هذه عقوبات وحدود وغير ذلك. هناك من يأتي ويقول لا، ارتكب كبيرة كفر، والدليل قالوا الله تعالى يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا هذه سيئة فقط، أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا كلام الخوارج يقولون هذا. طيب كيف الجواب؟ من جهة ثانية، عند أن يكون عندنا، نجمع بين الأدلة من القرآن والسنة في اللغة والقواعد الفقهية، وقد مر يعني النكرة في سياق الشرط في العموم، هذا منها، بلى من كسب سيئة في الشرط في معصية واحدة كما يفهم هؤلاء، ثم قال العموم ما يحيط بالإنسان، الشارب كافر، القاتل كافر. طيب لو كان أمر أن يقتل وكان كافرا، فبدل أن تقطع يده ينبغي أن تقطع رقبته. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه برجل يشرب الخمر، وكان يجلد يؤتى به مرة ثانية ومرة ثالثة، قال بعض الحاضر له لما جلد شرب ورجع مرة أخرى ويجلد مرة أخرى، قال عنه. إذن يمكن أن يكون عند الإنسان محل مذنب، كم من العصاة ممن نرى أنفسنا في الظاهر، الله أعلم، أحيانا بعض طلاب العلم ظاهره حسن، الله أعلم ماذا في قلبه، ربما يعني من ذنوب معاصي بعض الناس الظاهرة في قلبي وفي قلبك ما هو أعظم، كبر، غل، أمراض، ربما نعمل لا من أجل الله فنكون أعظم وأسوأ حالا منهم. وكم من واحد موعظة مع موعظة ما يكاد تنزل منه دمعة، مثل ما يقال عندنا في اليمن دغدغ جمل، تأتي إلى الجمل تريد دغدغه من أجل يضحك، يضحك الجمل؟ ما يضحك. بعض الناس هكذا مثل الجمل، لو تحاول أن تحرك بطنه وتحرك هنا هنا يضحك، ما يمكن. هذا تعظه تنصحه لعله يدمع لعله ما يرق، غافل عياذا بالله. فلهذا يقول لا يخرجون بالذنوب، قال يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكف بكبيرة ولا عصيان، أي من كان مستحلا، إلا من كان مستحلا. قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان، ولا نشهد على مسيئهم بالنيران أو بالنار. أهل السنة يرجون المحواب ويخافون على المسيئين، لا نشهد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الله ورسوله، العشر المبشرون بالجنة نشهد أن الجواب نعم، يشهدوا لله أنهم في الجنة. بدر لهم. أهل بيعة الرضوان نشهد لهم، فقد قال الله لا يلي النار من بايع تحت الشجرة. ثابت بن قيس بن شماس الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له. كذلك أناس شهد الله ورسوله لهم بالنار نشهد لهم بالنار. أبو لهب لا الله نشهد له. أبو جهل مات على الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، فبشره بالنار. لكن مؤمن عاصٍ مخلط ما نستطيع. طالب علم أو عالم هل نقول هذا في الجنة؟ ما نستطيع. وهناك من يقول من استفاض بين الناس صلاحه وخيره نشهد له. قالوا مثل الإمام أحمد من المعاصرين، من يقول مثل الشيخ ابن باز نشهد لهم بالجنة. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت، مر عليه بأخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت. سئل عن ذلك كما في صحيحين قال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وهذا مذهب بعض أهل العلم، يرون أن من استفاض خيره وصلاحه شهد له الناس يشهد له. ومنهم من يقول لا، ما نشهد إلا لمن شهد له الله ورسوله بعينه، ونرجو للمحسنين الثواب، من كان على إحسان نرجو له الثواب، ومن كان على إساءة نخشى عليه ولا نحكم عليه، نخاف عليه. لأن من الناس من قد يعمل أعمال البر في الظاهر ويكون باطنه على خلاف ذلك عياذا بالله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروه. أول من تسعر بهم النار ثلاث: عالم، مجاهد، متصدق. الناس شهدوا لهم أم لا؟ قالوا الأول عالم قارئ، الثاني قالوا مجاهد شجاع، الثالث قالوا كريم. ما نفعه ذلك؟ الناس يحكمون على الظاهر. والعبرة أيضا أنتم شهداء الله في أرضه كما قال الإمام النووي والحافظ وغيرهم، العبرة بأهل العلم. كم يموت من الزنادقة والفجار والكفار وأهل الشر تثني عليهم الصحف والإذاعات والقنوات، تحزن عليهم، تذكر لهم ما تذكر ما يعدونه من المناقب، ما ينفع مثل هذا. العبرة بأهل الدين والإيمان والصلاح، شهدوا لهذا وعلى هذا، أنتم شهداء الله في أرضه. أما أهل الفجور والفسوق يشهدون لمن كان على شاكلتهم، ما ينفع مثل هذا. فلذلك نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب، ولا نشهد ونجزم لأحد إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاء الوقت، كم بقي؟ طيب، أنتم طلبتم بالأمس أن يكون هناك مجال للأسئلة، من عنده شيء لا سيما المكتوب يأتي به. نقف عند هذا عند هذه الفقرة. طيب، يقول ذكرنا في الدرس من قبل أن الخير والشر كلها خلقها الله، كيف الجمع بين هذا وبين حديث والشر ليس إليك؟ الحديث صحيح في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح في قيام الليل الطويل، ومن ذلك قال والخير كله بيديك والشر ليس إليك. قد ذكر العلماء في الكلام على هذا الحديث معان كثيرة وتوجيهات لقوله والشر ليس إليك. ذكر هذا الإمام النووي، ذكر هذا ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد وغيره، وذكر هذا غيرهم. منهم من قال الشر ليس إليك، أي لا يصعد إليك، لأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومنهم من قال والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك على سبيل الانفراد، ما يقال رب القردة والخنازير والكلاب والكفار وما أشبه ذلك، لكن رب العالمين. وأما عند التفصيل فيما يتعلق بأهل الإيمان، رب الطيبين والأنبياء والصالحين والأبرار والمتقين وغيرهم، يذكر على سبيل الإجمال. وهناك من يقول، وهذا هو الأقرب وقد ذكر هذا ابن القيم وغيره، والشر ليس إليك، أي ليس في أفعالك وإنما في مفعولاتك. أفعال الله كلها خير، قضاء الله كله خير، لكن المفعول منه خير ومنه شر، ولله حكمة. يعني مثال تقريبي أو توضيحي في مثل هذا، يذهب الإنسان إلى الطبيب، الطبيب قرر له عملية تحتاج إلى شق في بطنه، أو قرر أن تبتر يده عياذا بالله. الآن الطبيب لما قرر هذا بعد فحوصات وتأكد، هل هو محسن أم مسيء بالنسبة للمريض وأهل المريض؟ قال لو لم تبتر يده لانتشر هذا المرض وتلفت يده كلها وربما جسده مات، لا بد من المسارعة في بتر يده. الطبيب في هذا محسن أم مسيء؟ محسن، يدفع له مال، يثنى عليه، وبعد العملية يقوم المريض يسلم عليه ويشكره مع أنه قطع يده، لأن فعل الطبيب أراد خيرا. نعم المفعول قطع اليد بالنسبة لهذا مؤلم مؤذي، حقنه بإبرة واخزوا بها مؤذي، لكن يراد بهذا الخير، ولله المثل الأعلى. قالوا أفعال الله تعالى كلها خير، المفعول كون الزاني المحصن يرجم، كون الزاني البكر يجلد، كون السارق تقطع يده، هذا المفعول بالنسبة له شر، لكن فعل الله عز وجل وتقدير الله عز وجل وحكم الله في ذلك خير ولا شك. ابتلاك الله تعالى بالمرض، بالفقر، بتسلط الأعداء، فعل الله تعالى خير، أراد الله عز وجل بك خيرا، ولله في ذلك حكمة. بالنسبة للمقضي المفعول بالنسبة لي ولك شر، لكن باعتبار فعل الله عز وجل فهو خير. ولهذا يتوجه الحديث والشر ليس إليك، أي ليس في أفعالك، فأفعال الله عز وجل كلها خير، فأفعال الله عز وجل كلها خير. ولذلك لا تعارض بين هذا وبين كون الشر مخلوق لله عز وجل. قال ما هو الرد على من يقول إذا خلق الله أعمال الناس الخبيثة ثم يدخلهم النار فإنه ظالم؟ قد مر بنا أن هذا من لوازم القول بالجبر، وأن الله عز وجل ليس بظلام العبيد. الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمر بنا أن خلق الله لأفعالنا أن خلق فينا القدرة والإرادة، وبالقدرة والإرادة فعلنا، فكان الله عز وجل هو الذي خلق أفعالنا لأنه خلق فينا القدرة والإرادة، لكنه نهانا عن المعصية وحذرنا منها وبين لنا آثارها وما يترتب عليها وأمرنا بالطاعة وحثنا عليها ورغبنا فيها وبين لنا ما يترتب عليها. فحينئذ ما يأتي إنسان ويقول إن الله عز وجل جبرني على المعصية، ما أحد جبرك على المعصية، تفعل المعصية باختيارك. هل تجد زانيا أو سارقا أو شاربا بعد أن ينتهي من الفعل يقول والله ما فعلته باختياري، جاء من جبرني وألزمني وأكرهني على ذلك؟ إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المكره إذا أكره وصار كالآلة ليس مكلفا، لا يؤاخذ على ذلك. هذا الذي فعل الذنب فعله باختياره، والذي فعل الطاعة فعلها باختياره. ما في واحد منكم الآن مقيد مربط بالسلاسل والحبال ليحضر الدرس، جاء باختياره. ومن ترك ونام في البيت ولم يصلي الفجر، ما أحد قيده وربطه على سريره لئلا يصلي، فعل هذا باختياره. وقد مر بنا أن الله تعالى خلق فينا القدرة والإرادة، بهما نفعل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. الله عز وجل خلق فينا القدرة والإرادة التي بهما نفعل، ثم أمرنا بطاعته، نهانا عن معصيته، رغبنا في سلوك طريقه الموصل إلى جنته، حذرنا من الطريق الآخر. من فعل منا الذنب فعل نفسه جنى، وفعل هذا باختياره، وما ظلمه الله عز وجل، ما ظلمه الله، ولكنه ظلم نفسه. يقول في الحديث من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، ما الحكم لمن لم يرضى إذا حلف له بالله؟ كما إذا قالت امرأته والله طلقني والرجل لا يقبل. ومن حلف بالله فليصدق، واضح يجب على من حلف أن يكون صادقا. ومن حلف له بالله، يعني إنسان قال لك أنت ما فعلت كذا، قلت بلى والله إني فعلته، صدق صدق. عيسى بن مريم كما في الصحيحين رأى رجلا يسرق، قال أتسرق؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. أما أن يأتي إنسان يقول بالله، امرأة تقول لزوجها بالله عليك طلقني، هذا الآن ما حلف هو لها حتى يدخل في مثل هذا، هي الآن تطلب، هي الآن تطلب منه. لكن لو أنها طلبت منه ذلك وهي متضررة في بقائها معه كارهة له بدون حلف، لو طلبت منه الطلاق وهي متضررة في بقائها معه تكره أن تبقى معه، ما تريده ما تطيقه، فلسوء أخلاقه لتقصيره أو لسوء خلقه، يعني ما تستطيع أن تتعايش معه، فحينئذ شرحها ويتركها. أما أن هذا داخل في الحديث لا، لا يدخل. يقول ما هو السبب في وجود كثير من الأئمة الشافعية على العقيدة الأشعرية؟ ما نسلم أنهم كثير، الكثير على خلاف هذا، لكن وجد من كان يحمل هذا المعتقد من العلماء الكبار المتقدمين من أهل التفسير والأصول ومن جرى مجراهم، وذلك أنه انتشر علم الكلام انتشارا عظيما في زمن من الأزمان، وكان البعض يتعلم على أيدي بعض أهل العلم وهم يحملون هذا المعتقد يظنون أنه الحق وأنه الصواب، اغتروا بعلمه وبصلاحه فراج ذلك عليهم، ولم يجدوا من يأخذ بأيديهم أو يناصحهم أو يدلهم على الخير فشاع ذلك. وظنوا أنهم على صواب، وكانوا في ذلك مخطئين، كانوا في ذلك مخطئين. وبعضهم اقتنع بهذا الطريق أصلا ويرد على أهل الحق، يرد على أهل الحق، هذا باب آخر. لكن الحمد لله الكثير على خلاف هذا، بعضهم يجمع مع التمشعر التصوف وبدع أخرى، ولا يكاد ينتسب إلى الشافعي إلا في الفقه، ويقول أنا شافعي. نحن أحق بالشافعي منكم، نحن الشافعية لستم أنتم، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وهو الذي قال أجمعوا أن من استبانت له السنة لم يجوز له أن يأخذ بما خالفها أو بقول من خالفها كائنا من كان. إذن طريقة الشافعي اتباع منهج السلف، طريقة الشافعي الأخذ بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذن نحن أحق بالشافعي من هؤلاء، نحن أخذنا بقوله في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك، وهم أخذوا بأقواله في الفقه وخالفوه في ما هو أعظم، خالفوه في ما هو أعظم. ولازم عملهم وحالهم أن الشافعي مبتدع ضال أو كافر، لأنهم يأتون إلى من يعتقد العقيدة الصحيحة ويكفرونه، يبدعونه، يضللونه. طيب ما حكمكم على الإمام الشافعي وهو على خلاف طريقتكم؟ ما حكمكم على أئمة مذهبه من تلاميذه وغيرهم الذين لا يقولون بقولكم؟ حكموا عليهم، ليش تستأسدون علينا ونحن نسير على طريقتهم وتعلمنا منهم؟ ما حكمكم عليهم؟ الذي يأتي إليك ويقول لك أنتم تقولون، أنتم تخالفون، الأشعرية هي الصواب، قل له ماذا تحكم على الإمام الشافعي، على ابن خزيمة، على المزني، على من ذكر في الدرس الماضي من أولئك الأئمة الكبار، ما تحكم عليهم؟ هل الشافعي على عقيدتك؟ هل المزني والربيع بن سليمان والبويطي ومن جرى مجراهم من أئمة الشافعية الكبار على عقيدتك وعلى طريقتك؟ ما تحكم عليهم؟ ماذا تراهم عندك؟ وحينئذ ستلقمه حجرا. يقول هناك بعض الناس يقول أن البدعة الفعلية لا تخرج من السنة، ما المقصود بذلك؟ يعني أحيانا قد تتكلم مع شخص ويأتيك بشيء يسير، يأتيك بشيء قد يكون من مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، و يأتي ويقول مثلا قنوت الصبح، قنوت الصبح من فعله هل هو مبتدع؟ الشافعي يرى أن القنوت سنة، والشافعية يرون أن من ترك قنوت الفجر يسجد للسهو، لأن هذا عندهم من سنن الأبعاض، لأنهم يقسمون السنن إلى قسمين، سنن هيئات، سنن أبعاض. سنن أبعاض مثل التشهد الأوسط، مثل قنوت الفجر، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يرون أن هذه سنن أبعاض، إذا تركت عمدا تجبر بسجود سهو. لكن هناك سنن هيئات ما تجبر حتى لو تركت عمدا بسجود سهو، مثل الضم، الجهر في موضع الجهر، الإسرار في موضع الإسرار، وما أشبه ذلك. فترك الجهر بالبسملة عند الشافعية أن الجهر والإسرار، الجهر سنة، ما أحد من الشافعية يقول يجب تبطل صلاة من لم يجهر، هم يقولون يستحب الجهر. نعم يقولون لا بد أن تقرأ سرا أو جهرا البسملة، لكن يرون أن الجهر بالبسملة سنة مستحبة. الشافعية يرون أن الجهر بالبسملة سنة مستحبة، ما يرون أن الجهر بها شرط في صحة الصلاة أو تبطل صلاة من أسر، لا. ومن قال هذا عن الشافعية أخطأ وما عرف مذهب الشافعية. فعلى كل حال يعني لابد أن ينظر في مثل هذه المسائل، لأن البعض ربما ينزل هذا على أشياء من هذا القبيل. يقول: ما رأيكم عن قول بعض الناس إذا مات الشخص قالوا فلان شهيد؟ ما نستطيع أن نحكم على شخص بعينه أنه شهيد، ولو مات في ساحة المعركة يقاتل الكفار، لكن نرجو أن يكون شهيدا. من قتل مظلوما نرجو له الشهادة. شخص اعتدى عليه في السوق، في الطريق، في بيته، قتله، حتى مش ليس في ساحة معركة، شهيد مظلوم، أو نرجو له أن يكون شهيدا لأنه قتل مظلوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عمر شهيد، وإن عليا شهيد، وإن عثمان شهيد، شهد لهم بالجنة. لما كان على الجبل، جبل أحد، وتحرك الجبل وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. النبي هو صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيد من بقي. الثلاثة ما قتلوا في ساحة المعركة. عمر طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه وهو يصلي بالناس الفجر، قتل شهيدا مظلوما. عثمان تجمع عليه الأوباش والخوارج من مصر والشام واليمن وغيرها من البلدان، واجتمعوا عليه وقتلوه في بيته، قتل شهيدا مظلوما. علي بن أبي طالب قتله ذلك الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي، قتله في المسجد في رمضان في السحر، ضربه بالسيف في رأسه، قتل شهيدا مظلوما. ما قتلوا في ساحة قتال ومعركة. فمن قتل مظلوما أو قتل في ساحة معركة مع الكفار نرجو له الشهادة، ما نستطيع أن نجزم. وقد بوب البخاري في صحيح: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل بصاحب الشملة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام الذي جاءه سهم فقتله من الكفار، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إن الشملة التي غلها من الغنائم قبل أن تقسم، شملة يسيرة، لتشتعل عليه في قبره نارا. ومر بنا قبل قليل حديث ثلاثة أول من تسعر بهم النار، منهم من قتل. فما ندري كيف النوايا، ما ندري كيف المقاصد، ما ندري ما بينهم وبين الله، لكن نرجو لهذا الشهادة ونخاف على هذا. أما أن نجزم فلان شهيد وليس ممن عندنا فيه نص بعينه، قد مر بنا قبل قليل ما نشهد إلا لمعين ولا على معين إلا لمن شهد له الله ورسوله. ونرجو المحسن، مات على خير، مات يقاتل أعداء الله من الكفار في صف المسلمين، قتل مظلوما، نرجو له الشهادة. أما أن نجزم ما نستطيع أن نجزم لأحد. يقول: مرجئة الفقهاء من هم؟ الذين قالوا إن الإيمان قول واعتقاد، وأخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فهؤلاء مرجئة الفقهاء. ما معنى لا يرد القدر إلا الدعاء؟ من حيث المعنى أن الإنسان يدعو الله عز وجل، وبدعائه يدفع الله عز وجل عنه. لا يعني هذا أن شيئا كتبه الله في اللوح المحفوظ أنه سيكون، تدعو يرد، لا، يكون الزيادة والنقصان والرد شيء قد كتبه الله، كتب الله عليك كذا وكذا، وعند أن تدعو دعاؤك يدفع كذا وكذا، فالكل مكتوب. ولذلك التغيير والزيادة والنقصان في الأعمار ونحوها باعتبار ما في يد الملك، أما ما في اللوح المحفوظ فالكل مكتوب، أصل العمر مع الزيادة مع النقص، القدر وما كان سببا في رد تلك البلية أو المصيبة أو الشر، كله مكتوب عند الله عز وجل. يقول: إذا استغفر المسلم من غير الله هل يكفر؟ يعني إذا قال مثلا لصاحب القبر اغفر لي أيها الولي الفلاني أيها الميت الفلاني شجر حجر غير ذلك طلب منه أن يغفر له، لا شك أن هذا كفر. لكن تكفير المعين كما سبق نحتاج إلى إقامة حجة، نحتاج أن نقيم عليه الحجة. بعض الناس يكون مع أن هذا أمر واضح بين، لكن بعض الناس قد يكون أعجميا نشأ في بادية بعيدة ما يحسن ما يعلم، نحتاج أن نوضح له. وإلا في الأمر هذا واضح، جاء يطلب مغفرة من صاحب القبر، هذا كفر، هذا شرك، هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل. الله تعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلا شك أن هذا شرك. لكن المعين إن كان أعجميا من بادية بعيدة لا يدري لا يعرف مثل هذا، فيحتاج أن يبين له ويوضح له. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.